بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات عن قرب وعن بعد المتابعين لنا عبر البث في هذه الدورة العلمية المداخل إلى العلوم الشرعية. أيها الإخوة الكرام، إن مقدمات العلوم وممهداتها ومداخلها أمر في غاية الأهمية لطالب العلم، فطالب العلم إذا دخل في العلم بعد مقدمات أساسية وبعد معرفة لأصول العلم وموضوعاته وحكمه وماهيته وتاريخه ونشأته، فإنه بإذن الله عز وجل تتحصل له ثمرات عديدة ويسلم من الوقوع في مزالق كثيرة. أيها الإخوة، معرفة مداخل العلوم ومقدماتها وممهداتها تحفظ الوقت، تحفظ الوقت، حيث يعرف طالب العلم أقصر الطرق إلى الوصول إلى المقصود. ولا شك أن الوقت في حياة طالب العلم هو يعني أنفس ما يكون، وطالب العلم من أشد الناس حرصا على وقته. وكم رأينا وسمعنا من طلبة العلم من يقول يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سلكت الطريق الفلاني في طلب العلم، ولما قرأت الكتاب الفلاني، أو لما نهجت النهج الفلاني، حيث مر بتجارب ربما تكون خاطئة واجتهد اجتهادات في غير محلها. كذلك أيها الإخوة، معرفة مداخل العلوم ومبادئها ومسائلها الأولية تحقق التميز العلمي لطالب العلم، ذلك أنه إذا كان على معرفة بالعلم وبأهم كتبه وقواعده والمآخذ عليه ومعرفة أبرز رجاله والمتخصصين فيه، فإنه بإذن الله عز وجل يتميز علميا بحيث يقتني أفضل المراجع ويتتلمذ على أفضل الشيوخ ويحفظ أجود المتون وهكذا. كذلك أيها الإخوة، من ثمرات معرفة مداخل العلوم ومبادئها سلامة المنهج، سلامة المنهج ووضوح الطريق والسلامة من الأخطاء المنهجية والسلوكية. فإن طالب العلم حينما يدخل في كتب أهل العلم سيجد الغث والسمين في بطون الكتب، وربما أيضا دخل في مناهج تصد عن طلب العلم وفي مجادلات ومشكلات علمية ومنهجية تصرفه عن طلب العلم أو على الأقل عن النافع من العلوم، ومن ثم قد يقع في متاهات وقد يخطي وقد يدخل في مزالق عقدية ومنهجية كثيرة. العلماء اهتموا بهذه الأمور وهذه المبادئ وهذه المداخل، وقالوا إن مبادئ كل علم عشرة، وحثوا على معرفتها قبل الدخول في أي علم من العلوم. وألف العلماء في آداب طلب العلم مؤلفات تعرضوا فيها لبعض هذه المبادئ. كذلك كتب العلماء في مقدمات مصنفاتهم بعض هذه المبادئ وهذه التنبيهات وهذه المداخل. هناك مدخل عام أيها الأخوة والأخوات للعلوم كلها، هناك مدخل عام لم يدرج في هذه الدورة، لعل الإخوة المنظمين اكتفوا بما سبق في دورات أخرى، حيث يعني نظمت أو عقدت محاضرات في مثلا آداب طالب العلم أو معالم في طريق طالب العلم أو مزالق طلب العلم أو نحو ذلك، لعله مكتفه بذلك. وإلا هناك ما يسمى بالمدخل العام للعلوم كلها تتعلق حفظ المتون والتدرج فيها وسلوك طالب العلم والعمل بالعلم والتعامل مع الأشياخ ومع الزملاء في مجلس التعليم، وكذلك التعامل مع الكتب وتكوين المكتبة العلمية إلى غير ذلك، وهو مدخل مهم بلا شك. وهناك مداخل خاصة لكل علم، كل علم من العلوم الشرعية وغيرها، ولكن الحديث هنا عن العلوم الشرعية له مبادئ تتعلق بمعرفة اسم هذا العلم ومسائله وحكمه وأهميته وثمرته ونشأته. وهذه كما أسلفت يعني إذا أدركها طالب العلم ولا سيما في بداية الطريق فإنها تنتج له وتثمر له ثمرات متعددة. كم رأينا أيها الأخوة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس حينما لا يدركون أصول العلوم ومبادئها. وإذا دخلنا في علم التفسير فإننا يعني نجد يعني أخطاء كثيرة جدا لبعض المتقدمين والمتأخرين كانت بسبب عدم إدراك هذه المبادئ وهذه الأصول، حيث يبنون بعض الأحكام ويجتهدون اجتهادات مخالفة لأصول هذا العلم وقواعده المقررة، وربما يأتي ذكر بعض الأمثلة فيما بعد إن شاء الله. المدخل هنا الذي سنتحدث عنه هذه الليلة المدخل إلى علم التفسير. وعلم التفسير أيها الإخوة والأخوات هو أحد العلوم الشرعية الشريفة الفاضلة، بل إنه أفضل العلوم على الإطلاق كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وهذا المدخل إلى علم التفسير يعين على الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل، فإن كل مسلم ومسلمة يسعى إلى أن يفهم كلام الله عز وجل الذي هو أفضل الكلام، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع، وهو المعجزة الكبرى للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يحب أن يفهم هذا الكلام فهما صحيحا وأن يفسره تفسيرا مطابقا لما أراده الله عز وجل. فهذا المدخل سيعينك بإذن الله عز وجل على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا، وكذلك سيعرفك هذا المدخل بمناهج المفسرين واتجاهاتهم العقدية، بحيث تتعامل مع هذه الكتب بفهم ووعي وتختار ما يناسبك وتعرف ميزات كل مفسر وما أخذ عليه. وكذلك هذا المدخل يعرفك بالمناهج المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، فإن هناك مناهج منحرفة واتجاهات ضالة في التفسير للمتقدمين والمتأخرين، فمعرفة هذا المدخل يقيك بإذن الله عز وجل من هذا الانحراف ويجعلك تستفيد من بعض الكتب دون التأثر بما فيها من غوائل ومن مزالق. ولذلك كما أسلفت أثر كبير في الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسلامة من الأخطاء في ذلك، والعكس بالعكس. التفسير أيها الإخوة والأخوات هو في اللغة البيان والإيضاح، وأما في الاصطلاح فهو بيان معاني القرآن الكريم. هذا من أخصر التعريفات وأوضحها، بيان معاني القرآن الكريم، وكل ما خرج عن هذا الحد فهو ليس من التفسير. ذلك أن كتب التفسير فيها استطرادات كثيرة ربما تتعلق باللغة أو تتعلق بالتاريخ أو تتعلق بالأحكام الفقهية أو ما سوى ذلك، فما يعني خرج عن بيان معاني القرآن الكريم فليس من التفسير. والتفسير هو من أفضل العلوم، بل هو أفضلها على الإطلاق، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، كما قال الراغب الأصفهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. وبيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها أو بشرف غرضها أو لشدة الحاجة إليها، وإذا عرف ذلك قال فصناعة التفسير قد حازت الشرف من هذه الجهات كلها. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ولما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ويقول ابن جرير رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، يعني تفسيره، كيف يلتذ بقراءته. حينما نعرف هذا المعنى أو هذا الشرف لعلم التفسير، فإننا نعرف خطأ من يقصر في تعلم تفسير القرآن الكريم أو يزهد في ذلك. فإن هناك من طلاب العلم أيها الإخوة والأخوات من يجتهد في تعلم بعض العلوم الشرعية الأخرى كالفقه والحديث والعقيدة، وهي علوم جليلة بلا شك، ويزهد في تعلم علم التفسير، ولا شك أن هذا من الخطأ. فإن علم التفسير في المرتبة الأولى من بين العلوم، والإنسان إذا أدرك القرآن أو أدرك معاني القرآن فإنه بإذن الله عز وجل يعرف بقية العلوم، ويستعين بذلك على فهم بقية العلوم. فإن القرآن الكريم قد حوى كل ما يحتاجه البشر في أمر المعاد والمعاد، ولكن ليس كل الناس يفهم حقائق القرآن ومعاني القرآن. ولذلك نجد بعض العلماء الكبار وفي آخر حياتهم يتمنون لو قضوا أعمارهم في فهم القرآن وتدبر القرآن، كما قال ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته وهو محبوس في قلعة دمشق: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير تدبر معاني القرآن الكريم. وهناك أقوال وكلمات أخرى لغيرهم من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. ينبغي لطالب العلم أن يجعل أولى اهتماماته هو حفظ القرآن الكريم وضبطه وأداؤه أداء متميزا صحيحا، ثم الاشتغال بفهمه وتفسيره واستنباط معانيه، ولا يقدم على غيره شيئا من الفنون الأخرى وإن كانت شريفة. وإن كنا ننصح بتعلم الفقه والعقيدة والحديث، لكن لا تقدم هذه العلوم على علم القرآن الكريم الذي هو أصل العلوم، وهو المصدر الأول مصادر التشريع، وهو كلام الله عز وجل الذي لا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد. علم التفسير أيها الإخوة والأخوات نشأ مع نزول القرآن الكريم في العهد النبوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة ما أشكل عليهم ويقرهم على فهمهم ويبين لهم بعض المعاني ابتداء من غير سؤال. وبعد العصر النبوي تولى الصحابة رضوان الله عليهم تفسير القرآن الكريم للتابعين في عهدهم، واجتهدوا في ذلك فيما لم يصلهم فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء عصر التابعين فزاد التفسير نظرا للحاجة إلى ذلك ولبعد الناس عن عصر التنزيل، وأيضا ضعفهم في اللغة العربية عن عصر الصحابة، فتكلموا التابعون رحمهم الله في التفسير بما بلغهم عن الصحابة، وما لم يبلغهم فيه شيء عن الصحابة اجتهدوا في ذلك. وكان الصحابة كانت أقوال الصحابة والتابعين حجة كما سيأتي في التفسير، فهي أحد مصادر التفسير. وبعد عصر التابعين وأتباعهم، يلحق بالتابعين أتباعهم، جاء عصر التدوين والكتابة، بدأت تكتب التفاسير بعدما كان الغالب عليها الرواية والتلقي، فبدأ التأليف في التفسير. وقد اختلف في أول من ألف في التفسير، فقيل أنه عبد الملك بن جريج، وقيل أنه مقاتل بن سليمان، وقيل أنه قد ألف قبل ذلك، قيل أن مجاهد بن جبر قد كتب، بل قيل أن ابن عباس رضي الله عنه ألف، ولا يثبت شيء من ذلك. وكان التأليف في التفسير مقتصرا على الرواية، ثم بعد ذلك دخلت الدراية في التفسير والاجتهاد، وأول تفسير وصل إلينا كاملا للقرآن آية آية ولفظة لفظة، جمع بين الرواية والدراية، هو تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله المتوفى عام 310. وكان قد وجد تفسير قبله، وتفسير يحيى بن سلام البصري المتوفى عام 200، ولكنه لم يصل إلينا كاملا. لإدراك علم التفسير أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لطالب العلم أن يدرس ثلاثة علوم. العلم الأول هو علوم القرآن، والمراد بها المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم، المباحث المتعلقة والمتصلة بالقرآن الكريم كالناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والعام والخاص، ومعرفة عدد آيات القرآن وسوره، وبقية المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم والمبثوثة في كتب علوم القرآن. فإن هذه العلوم على كثرتها فقد أوصلها بعضهم إلى 80 علما، وبعضهم زادها على 100، هي معينة على فهم القرآن الكريم. علوم القرآن تعين على فهم القرآن فهما صحيحا، وأيضا تقي بإذن الله من الخطأ والانحراف في ذلك. العلم الثاني هو علم أصول التفسير، وهي الأسس والمقدمات التي تعين على فهم القرآن الكريم وتوضح الطرق المنحرفة في ذلك، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذه الليلة. والعلم الثالث هو مناهج المفسرين، وهي طرائقهم في التأليف وما يتعلق بها من ميزات ومن مآخذ والتعريف بكتبهم. وعلوم القرآن ومناهج المفسرين سيتحدث عنها المشايخ الكرام في الليلة القادمة والتي بعدها، وسيتركز الحديث الليلة عن علم أصول التفسير. فأصول التفسير أيها الإخوة هو يعني مركب من كلمتين، مركب إضافي، يعني أضيفت كلمة أصول إلى تفسير، والأصل هو الأساس وما يبنى عليه غيره، ويطلق في أصول الفقه على الدليل وعلى الأصل المستصحب. وأما التفسير فهو في اللغة يعني الإيضاح والبيان، واصطلاحا بيان معنى القرآن الكريم كما تقدم. والمراد بعلم أصول التفسير باعتباره فنا على علم من علوم القرآن هو الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم القرآن الكريم، عرفه بذلك الدكتور مساعد الطيار، وعرفه بعضهم الدكتور فهد الرومي بأنه العلم الذي يتوصل به، العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم، العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم ويكشف الطرق المنحرفة والضالة في التفسير، ويكشف الطرق المنحرفة والضالة في التفسير. وموضوعه هو الأسس والقواعد التي تعين على فهم القرآن، وثمرته كما تقدم فهم القرآن فهما صحيحا، فهم القرآن فهما صحيحا، والسلامة من الوقوع في الخطأ والضلال في تفسيره. وهو من أفضل العلوم، علم أصول التفسير من أفضل العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان علم أصول التفسير متعلقا بكتاب الله وبفهم كلام الله الذي هو أشرف العلوم، كان هذا العلم من أفضل العلوم. وحينما نعرف أن هذا العلم فاضل أيها الإخوة وأنه من أفضل العلوم، فما معنى هذا؟ ينبغي أننا نحرص على تعلمه وعلى اقتناء الكتب المؤلفة فيه وعلى تقديمه في الطلب، وعدم الاشتغال بما هو أنزل رتبة منه زهدا فيه، لأنه كما تقدم أيها الإخوة هناك من طلاب العلم من يظن أن علم التفسير وصول التفسير أمر سهل وأمر مدرك، وأنه يكفي الإنسان أن يقرأ تفسيرا من التفاسير ويدرك معاني القرآن الكريم، ولا شك أن هذا خطر. علم التفسير علم واسع ودقيق ويحتاج إلى قواعد وإلى أصول ومقدمات، بل إنه يحتاج إلى من الإنسان أن يتعلم عدة علوم لكي يدرك علم التفسير. إنك تجد في تفسير القرآن الكريم وكتب التفسير اللغة وأصول الفقه والعقيدة والأحكام وغير ذلك. في الأسبوع الماضي يعني التقيت بأحد القراء المشهورين خارج المنطقة، وهو متخصص يعني تخصصاً يعني أكاديمياً في الفقه، ويقول أنا قلبي أنا متخصص في الفقه، هو درس الفقه في الجامعة، ولكن قلبي مع القرآن والتفسير، وأدرس الفقه وكأني مدفوع، وإذا كلفت بتدريس مادة القرآن الكريم وعلوم القرآن فأنا أدرسها وأنا مشرح الصدر، وإذا طلب مني محاضرة يعني خارجية فأنا أختار شيئا يتعلق بالقرآن الكريم. فقلت ما الذي يدخلك في هذا التخصص الفقه ما دام ميولك ورغبتك في القرآن؟ فقال أني استشرت أحد المشايخ فأشار علي وكان هذا الشيخ متخصصا في الفقه، فأشار علي يعني التخصص في علم الفقه، وهو علم شريف بلا شك، ولا نحطه من هذا العلم كلا. وقال لي هذا الشيخ يعني اجعل يعني القرآن من اهتماماتك الشخصية ورغباتك الذاتية، واجعل تخصصك الأكاديمي ودراساتك العليا في الفقه. فيقول أنا الآن أدركت أني أخطأت الحقيقة، وأنا أريد أن أنتقل إلى 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 قسم القرآن والتفسير، فهل النظام يسمح بذلك؟ الشاهد أيها الإخوان أنه بعض الناس قد لا يهوم شيء القرآن معاذ الله يعني أو التفسير، ولكنه يظن أن هذا أمر سهل، وأن مجرد قراءة كتاب من كتب التفسير تكفي، ويقول أنا أجعل جهدي مثلا في علم علل الحديث أو الفقه أو أصول الفقه ونحو ذلك. أنا أكرر أن هذه العلوم شريفة، ولكن لا يعني هذا الاهتمام بها الزهد في القرآن الكريم حفظا وضبطا وتفسيرا وتدبرا وعملا. موضوعات علم أصول التفسير يمكن يعني كثيرة أيها الإخوة، وربما تختلف فيها الأنظار نظرا لتداخل علم أصول التفسير بعلوم القرآن، فإن علم أصول التفسير هو أحد علوم القرآن. علم أصول التفسير أحد علوم القرآن، لكنه انفصل عنها يعني نظرا لاتساعه في هذا الوقت ولشدة الحاجة إلى دراسته ولأهميته انفصل عنها كعدد من علوم القرآن التي انفصلت كعلم القراءات مثلا، بل إن التفسير نفسه هو أحد علوم القرآن. أعود وأقول يمكن إجمال موضوعات علم أصول التفسير في ثلاثة موضوعات أو ثلاث أقسام رئيسة. القسم الأول هو أو هي مصادر التفسير، وهي المراجع والمظان والمآخذ التي يؤخذ منها علم التفسير. والقسم الثاني اختلاف المفسرين وأسبابه والإجماع في التفسير والتعامل مع الخلاف الموجود في كتب المفسرين. والقسم الثالث قواعد التفسير. القسم الثالث هي قواعد التفسير، ويندرج تحت هذه الأقسام عدد من العلوم، يندرج تحت هذه الأقسام عدد من العلوم. وأما مصادر هذا التفسير أو علم أصول التفسير يعني المراجع والكتب التي تعرضت وذكرت فيها مباحثه فهي كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. القسم الأول مقدمات المفسرين، فإن كثيرا من كتب التفسير وضع لها مقدمات علمية فيها تنبيهات وقواعد وضوابط ينبه عليها المفسر. ومن هذه المقدمات مقدمة تفسير ابن جرير الطبري، ومقدمة تفسير ابن عطية، ومقدمة تفسير الماوردي، ومقدمة تفسير القرطبي، ومقدمة تفسير ابن جزي الكلبي التسهيل، وأيضا من الكتب التفسير المعاصر التي لها مقدمات نفيسة تفسير ابن عاشور وتفسير الشنقيطي رحمة الله على الجميع. فهذه المقدمات حوت مسائل من مسائل أصول التفسير، كما أن فيها أيضا بعض بعض علوم القرآن، بعض علوم القرآن، ذلك أنه كما أسلفت لم يتميز يعني لم تتميز مباحث أصول التفسير عن مباحث علوم القرآن إلا في هذا العصر ربما. فمقدمات التفسير من المضان والمراجع، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم بمقدمات التفسير. ليس المراد بالمقدمة هي خطبة الكتاب، لأن يعني هناك خطبة وهناك مقدمة. الخطبة الذي يبدأها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين يعني مراده من هذا الكتاب ويضمنها بعض الدعوات، وليس هذا المراد الخطبة، وإنما هي المقدمة التي يذكر فيها مسائل ويذكر فيها يعني عددا من الفصول وربما الأبواب والتنبيهات، كما يشير مثلا بعض المفسرين إلى اختلاف المفسرين وأسبابه ووجوه الترجيح وطبقات المفسرين وفضل علم التفسير والمشهورين بالتفسير ونحو ذلك. فهذه من المضان والمراجع المهمة في علم أصول التفسير. كذلك كتب علوم القرآن، كتب علوم القرآن تعتبر من مراجع أصول التفسير. ذلك أن علم التفسير أو علم أصول التفسير هو أحد علوم القرآن، فكتب علوم القرآن المشهورة فيها باب، يعني عدد منها فيها باب للتفسير، فيها باب للتفسير، كما أنهم يعقدون بابا للمكي والمدني وبابا لأسباب النزول وبابا للناسخ والمنسوخ ودلالات الألفاظ عموما ونحو ذلك، يضعون بابا للتفسير ويتكلمون في بعض المباحث المتعلقة بأصول التفسير، كما فعل الزركشي في البرهان في علوم القرآن، وكذلك السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، ومن المعاصرين الزرقاني في مناهل العرفان. إلى جانب ذلك أيضا هناك مؤلفات مستقلة، هناك مؤلفات مستقلة في علم أصول التفسير. هناك مؤلفات تظهر العنوانات، عنواناتها أنها في أصول التفسير، والواقع أنها في علوم القرآن، وحوت بعض المباحث في أصول التفسير، يعني أنها لم تتجرد وتتخصص في علم أصول التفسير، مثل المدخل في علم تفسير القرآن لأبي نصر السمرقندي، ومن ذلك الإكسير في قواعد التفسير للطوفي الحنبلي، والتيسير في قواعد علم التفسير الكافيجي، والتحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي. ومن المتأخرين هناك مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وكذلك أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. فهذه الكتب يعني ليست مختصة في أصول التفسير، بل هي في مباحث من مباحث علوم القرآن، وفيها مسائل من مسائل أصول التفسير. أما أول من ألف في هذا العلم الشريف، علم أصول التفسير، فيكاد يكون هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل لا أعرف من تقدمه في التأليف المفرد في علم أصول التفسير، وذلك في مقدمته المشهورة، مقدمة في أصول التفسير لم يطلق عليها الاسم رحمه الله، ولكنها اشتهرت وأطلق عليه بعض الحنابلة هذا الاسم، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مقدمة نفيسة محررة تكلم فيها الشيخ رحمه الله عن أصول التفسير، تكلم فيها عن مصادر التفسير، وأيضا ذكر أسباب الاختلاف في التفسير وأنواعه، وتكلم عن بعض المناهج المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، ومثل ببعض كتب التفسير. وهذه المقدمة غير شاملة لمباحث علوم أصول التفسير، كما أن فيها استطرادات تتعلق بالخلاف بين المفسرين، ولعل السبب في ذلك أنه ألفها يعني تلبية لرغبة بعض الإخوان كما أشار إليه في مقدمتها. وبعد ذلك فترة التأليف في هذا العلم حتى العصر الحاضر، فكتبت عدد من المؤلفات في أصول التفسير، ومنها التكميل في أصول التأويل لحميد الدين الفراهي الهندي المتوفى عام 1349، وكتب المعاصرون عددا يعني من الكتب، كمحمد الفاضل بن عاشور ابن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتب التفسير ورجاله، وكذلك محمد بن حسين الذهبي كتب التفسير وفي كتابه المشهور التفسير ومفسرون. وهناك أيضا عدد من الكتب والأبحاث مثل بحوث في أصول التفسير ومناهجه أو أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، وفصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، وكذلك كتابه الآخر المحرر أو التحرير في أصول التفسير. هناك كتاب أيضا أوسع منها اسمه التفسير أساسياته واتجاهاته لفضل حسن عباس. ومن الكتب المعاصرة أيضا علم التفسير، علم أصول التفسير محاولة في البناء لمولاي عمر حماد، وغيرها من المؤلفات. يعني أضحى هذا العلم في هذا العصر يعني الحاضر له مؤلفات خاصة، وأضحى مادة مقررة في كثير من الجامعات والمعاهد. ولذلك يعني ينبغي الإفادة من هذه الكتب المعاصرة في تعلم هذا العلم، مع الإفادة من الكتب المتقدمة ومقدمات التفاسير، وكذلك يعني ما كتب في علوم القرآن. يمكن اختيار أحد هذه الكتب وقراءته، يمكن حضور درس خاص في أصول التفسير. لا يكفي الولوج مباشرة إلى كتب التفاسير دون مقدمات وقواعد، ولا سيما إذا أراد الإنسان أن يقرأ قراءة خاصة، ولا سيما إذا أراد أن يقرأ الإنسان قراءة خاصة. أما من يعني أراد أن يقرأ على شيخ يبين له يعني غوامض الكتاب ويشرح له بعض المشكلات وينبهه على أخطاء بعض المؤلفين، فالأمر في ذلك يعني سهل. لكن كون الإنسان يعني يدخل في كتب التفسير المطولة التي قد تحوي بعض الأخطاء دون أصول وقواعد، فقد يقع في الخطأ أو يقلد صاحب هذا الكتاب، ولا سيما في المسائل العقادية، فيقع في الخلل والزلل. لا يظن ظان أن مجرد القراءة وفهم الفهم يعني عبارة المؤلف يعني كافية في معرفة معاني القرآن الكريم وفهم عبارات المفسرين، وكافية لاستصدار بعض الأحكام والنتائج والاجتهادات في تفسير بعض آيات القرآن الكريم وتنزيلها على الواقع. لا بد من القواعد والضوابط، لأن كتب التفسير كما أسلفت فيها الخطأ وفيها الصواب. أيضا أحيانا قد يخطي القاري والطالب والدارس في تنزيل يعني هذه المعاني القرآنية على الواقع، وقد رأينا يعني عددا من الأخطاء في هذا والانحرافات في التفسير، كان سببها يعني عدم إدراك هذه الأصول. أيها الإخوة، الانحراف أحيانا كما سيأتي قد يكون نابعا من الهوى والتعصب ومحاولة يعني الاستدلال لنتائج يعني قد حددت سلفا، وأحيانا يكون يعني هذا المخطئ وهذا القارئ حسن النية وحسن القصد، ولكنه أتي من جهله بهذه العلوم. ولذلك نرى أو رأينا عددا من الأخطاء في تفسير القرآن الكريم، سواء في الأبحاث أو في الدراسات أو في المحاضرات، وإن كان أصحابها يريدون يعني خدمة القرآن الكريم ويريدون الدعوة إلى هذا القرآن الكريم وبيان مزايا القرآن الكريم، ولكن يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، وحسن القصد لا يسوغ الوقوع في الخطأ. هناك يعني أخطاء كثيرة لبعض المعاصرين الذين حاولوا أن يتكلموا في القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم، ومحاولة استنباط بعض أنواع الإعجاز الواردة في القرآن الكريم دون مقدمات وأصول وقواعد وضوابط، بل لم يكتفوا بهذا الخطأ. يعني بعض من تحدثوا مثلا عن الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو محاولة يعني معالجة بعض الظواهر المعاصرة من خلال القرآن الكريم، أو محاولة إثبات أن القرآن الكريم يعني يتماهى مع بعض يعني الأطروحات المعاصرة، ولا سيما الواردة عن أو الوافدة عن الغرب، يعني اجتهدوا اجتهادات يعني خاطئة، ولم يكتفوا بذلك بل إنهم خطأوا مفسر السلف مع الأسف الشديد. يعني دهشت وأنا أسمع لأحد المشتغلين بالإعجاز العلمي وهو يقول هذه الآية لم يعرف تفسيرها إلا في القرن 19 الميلادي، لم يعني أن الأمة يعني أن الأمة كلها يعني أخطأت في تفسيرها، يعني مفسر الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين أخطأوا وانتبه لها يعني هذا يعني الباحث المعاصر الذي هو ليس متخصصا في العلوم الشرعية بل هو أبعد ما يكون عنها. ويقول أيضا أن هذه الآية أو أفضل، أو قال في إحدى الآيات أن أفضل من فسرها هو رائد الفضاء أو أول رائد فضاء وحاول تنزيل تلك الآية، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إيش كأنما يصعد السماء، نزلها على الغلاف الجوي وانقطاع التنفس في طبقات الجو العليا ونحو ذلك، وقال إنه أفضل من فسرها رائد الفضاء النصراني للأسف. وقال بعضهم يعني وهو يتكلم عن آية فسرها ابن عباس ويخطي ابن عباس ويقول إن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بحسب المعطيات الموجودة عنده، يعني حسب الأدوات الموجودة عنده، ولكن التفسير وهو يقول هو مجتهد يعني ومأجور، ولكن التفسير الصحيح كذا وكذا. ولا شك أن هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب مع الصحابي الكريم ومع علماء الأمة عموما، كأنه يقول ابن عباس مسكين يعني ليس عنده مختبرات ومعامل، فهو اجتهد بحسب يعني ذلك العصر الذي عاش فيه ولا يوجد فيه شيء من أدوات يعني من الأدوات الحديثة والمعامل التجريبية، ولم يصف في ذلك، بل يعني لم يكن له أن يعرف معناها، لأن هذه تحتاج إلى مختبرات حديثة وأشياء معاصرة حتى تفهم. ولا شك أن هذا من الخطأ الكبير، فالقرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات لا يحتاج إلى معامل ولا يحتاج إلى مختبرات لكي يفهم، فإن الله أنزله على أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولم يعترضوا على ذلك بل كانوا يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة العربية عندهم، كانوا قد بلغوا الذروة في الفصاحة والبلاغة وبما يشاهدونه من أسباب النزول ومواقع التنزيل، وإذا خفي عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابهم. ليس هناك أمور غامضة تحتاج إلى مختبرات وإلى معامل وإلى علوم بحتة أخرى كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الموافقات، ولكنهم أتوا من جهلهم، ولو عرفوا أصول التفسير وقواعده لما اجترأوا على القول في التفسير بغير علم، ولما خطأوا الصحابة والتابعين في ذلك، بل إن بعضهم ترك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات الصحيح وفسرها ببعض النظريات الحديثة التي لم تصل إلى حد الحقيقة. كل هذا بسبب الجهل، وأيضا الجرأة على الكلام في القرآن الكريم بغير علم. حينما ناقشت أحد الباحثين في أحد المؤتمرات العلمية خارج المملكة، يعني ناقشته حول مسألة رسم المصحف هل هو توقيف اجتهادي، هو يعني يقول وغيره كثير يعني إنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إن عامة أهل العلم على أن رسم المصحف اجتهادي، إنما كتب باجتهاد الصحابة بغير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وبل إن القول بأن رسم المصحف اجتهادي لم يعرف إلا في القرن الثاني عشر فغضب غضبا شديدا وتغير وقال: وإن كان هذا قول عامة أهل العلم هم مخطئون، أثبتت الحسابات والرياضيات الحديثة أن رسم المصحف توقيفي. ولا شك أن هذا من الجهل الكبير وعدم الأدب مع أهل العلم. نحن لا نحجر الرأي كما يقول بعضهم أو نسفه الأحلام، لكن كل علم له أصول وله قواعد وله ضوابط. حتى العلوم التجريبية المبنية على التجارب لها أصول وقواعد، ولا يسمح أصحابها أن تتجاوز هذه القواعد والأصول الثابتة عندهم. فكيف بعلوم الوحي وعلوم الشرع التي لا يجوز لأحد أن يقول فيها بغير علم، بل إن ذلك من الإثم العظيم ومن القول على الله بغير علم. وخلاصة ما تقدم أيها الإخوة أن هناك مبادئ ومداخل وممهدات للعلوم عموما ولعلم التفسير خصوصا، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يعرفها حتى يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، ويسلم من الوقوع في الأخطاء العلمية، سواء كانت الأخطاء موجودة في كتب التفسير أو كانت هذه الأخطاء جديدة من صنعه هو ومن اجتهاده ونظره الخاطئ. إذا عرف الإنسان هذه الأصول عموما وعلوم القرآن يعني على سبيل العموم، فإنه بإذن الله عز وجل يستطيع أن يقرأ كتب التفسير قراءة مثمرة، ويسلم من الوقوع في الخطأ، وأن أيضا يكون عنده قدرة على الاستنباط الصحيح بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة الأولى، ونكمل في الجلسة الثانية إن شاء الله ما تبقى. إن كان هناك سؤال حول ما تقدم فالمجال مفتوح، تفضل. نعم، سؤال يعني جيد من الأخ الكريم، يقول ما يتعلق بالتدبر والاستنباط، يعني هل الإنسان له أن يستنبط ويتدبر ويتأمل، وإلا نقول له قف، لابد من أصول وضوابط حاكمة؟ الجواب عن ذلك: إن كان هذا التدبر وهذا الاستنباط في المعاني العامة التي تشهد لها الأصول وقواعد القرآن ومحكمات الشريعة، فالأمر في ذلك سهل ويجوز له ذلك. مثلا أن تقول هذه الآية تدل على عظمة الخالق جل جلاله، أو على وحدانيته سبحانه وتعالى، أو على رعاية الإسلام مثلا للضعيف، أو على حثه على اجتماع كلمة المسلمين، أو على مثلا صبر أنبياء الله عز وجل، ونحو ذلك من المعاني العامة التي تشهد لها النصوص، فالأمر في ذلك سهل، ويستطيع ربما عامة الناس أن يتوصلوا إلى هذه المعاني، ولا هو أن يستنبط ذلك، ولا بأس أن يشيعه. أما إذا كانت هذه المعاني دقيقة وغامضة ومحتملة، فإن الإنسان لا يجوز له أن يستنبط ويعلن ذلك إلا بشرط أن تتوفر في ذلك أدوات الاجتهاد والاستنباط، أن لا تكون مخالفة لما ورد عن السلف، أن لا تكون مخالفة لسياق الآيات، أن لا تكون مخالفة لقواعد اللغة العربية، يطبق عليها ما يسمى بشروط الاجتهاد في التفسير. أو إن لم يفعل ذلك فإنه يعرضها على أهل العلم المتخصصين، فإن أجازوها فالحمد لله، وكانت صحيحة أشاعها ووعظ بها وكتبها، وإن لم يجزوها فإنه يتوقف عن ذلك. التدبر مطلوب، الله أمر به أمرا عاما، ولكن هناك ضوابط للتدبر، ومن ضوابط التدبر فهم المعنى، فهم المعنى فهما صحيحا مطابقا للواقع. والله أعلم. نفتح المجال لغيرك إن كان هناك سؤال آخر. طيب تفضل. الأخ الكريم يقول يعني هل يعني هذا أنه الإنسان لا يقرأ أي كتاب تفسير إلا بعد أن يعرف الضوابط والقواعد والمداخل؟ نقول لا، هناك تفصيل، يعني إن كان هذا الكتاب كتاب التفسير من المختصرات الواضحات السليمة من الأخطاء والانحرافات، فالأمر واسع لذلك، لك أن تقرأ أحد المختصرات كالتفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو غيرها، وإن لم تتعلم. ولكن يعني التوسع في التفسير والرجوع إلى المراجع المتنوعة وكتب التفسير الموسعة، وكذلك الاجتهاد في معرفة المعاني أو ربما تدريس التفسير أو الاستنباط منه والكتابة في ذلك، هذه لابد من معرفة هذه الأصول، لأنه أحيانا الإنسان قد لا يتيسر له، ولا سيما في أوائل الطلب وكذلك صغار السن، أن يدرس أصول التفسير دراسة وافية. فنقول إذا قرأت كتابا مختصرا نقيا سليما فالحمد لله، لا بأس في ذلك، ولكن لابد أن تجعل من ضمن منهجك العلمي الذي تطمح إليه وتلتزم به يعني دراسة أصول التفسير ومداخل يعني مداخل علم التفسير وعلوم القرآن. طيب إذن نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة الثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.